الله الرحمن الرحيم. ولو نقلت أو نقل العينان أو إحداهما بعكس اللازم فهو كالثلاث. سلام. توضيح هذا المطلب من خلال المثال، نقول لو أعطى زيد عمرا كتابا بدينار، ثم اشترى زيد بالدينار سلعة، وباع عمرا الكتاب، وهنا العينان قد انتقلت بعقد اللازم بعد المعاصاة، فهل يمكن الرجوع بهذه المعاصاة أو لا يمكن الرجوع؟ يقول الشيخ الأعظم أن العقد اللازم كالتلف للعين بأنه لا يمكن الرجوع في المعاصاة بناء على القول بإفادة المعاصاة الملك، فالعقد اللازم موجب لعدم قدرة الأهل الأول سلام على استبدال الملك، لأنه ممتنع عقلا وشرعا. الامتناع الشرعي كالامتناع العقلي، هذا بناء على إفادة المعاصاة الملك، فيكون العقد اللازم كالتلف موجب لعدم قدرة المالك الأول على الاستبدال. أما بناء على إفادة المعاصاة الإباحة فكذلك يكون العقد اللازم كالتلف موجب لعدم استبدال العين مثل التلف، كما أن التلف موجب لعدم قدرة المالك الأول على الاستبدال كذلك الإباحة، بناء على قول بالإباحة إذا قلنا بإباحة التصرفات الناقلة. مثلا لو أخذ المشتري المال بالمعاصاة وكان هذا المال مباحا له، ثم باعه من شخص آخر، هنا البيع أيضا عقد لازم وموجب لعدم التراد. ولكن لو نقل المعاصاة العين بعقد لازم ثم عادت العين بالفسخ، يعني في بادئ الأمر تعاطيا، زيد أعطى عمرو الكتاب وباع عمرو هذا الكتاب بعقد لازم بالبيع، ثم عادت هذه العين، يعني فسخ العقد بالتقايل أو بالعيب لانكشاف أن هذا العقد أو أن هذا المبيع فيه عيب، فهل يجوز التراد أم لا يجوز التراد؟ هنا وقع الخلاف. يقول الشيخ الأعظم طبعا بناء على القول بإفادة المعاصاة الملك أو بناء على إفادة المعاصاة الإباحة، على كل قولين. يقول الشيخ الأعظم فإن في جواز التراد بناء على القول بإفادة المعاصاة الملك فيه وجهان، بناء على هذا القول، وجه بالجواز بجواز التراد ووجه بعدم جواز التراد، فنبين نحن كلا الوجهين. وجه الجواز أنه يمكن التراد قبل نقل العين بالبيع أثناء المعافاة. لما تمت المعافاة هل يحق لأحدهما الرجوع بالمعافاة أم لا يحق؟ نقول التراد موجود، يحق لهما الاسترجاع، فإذن هو ثابت، فيمكن التراد قبل نقل العين بالبيع. فإذا نقلت العين بالبيع ثم استرجعت بالفسخ، فسخ العقد، فسخ عقد البيع، فهل يبقى حق التراد أم لا يبقى حق التراد؟ هنا نحك، عندنا يقين سابق بوجود التراد وشك لاحق بانتفاء هذا التراد، نستصحب الحالة السابقة. الحالة السابقة هو ثبوت التراد، فله الحق بالاسترجاع، له الحق بالاسترجاع. هذا وجه جواز التراد. أما وجه عدم جواز التراد يقول بخلاف هذا، نحن متيقنون بثبوت حق التراد قبل خروج العين عن ملك مالكها، نحن متيقنون يعني قبل البيع بالمعاطاة، نحن متيقنون سابقا قبل أن يحصل البيع العقد اللازم، نحن متيقنون بثبوت هذا التراد. لكن بعد حصول العقد اللازم، بعد حصول البيع ووقوع البيع، خرجت العين بالبيع. إذا خرجت العين بالبيع هنا لجريان الاستصحاب ركنان. الركن الأول اليقين السابق، الركن الثاني الشك اللاحق، لكن لا بد أن يكون متعلق اليقين ومتعلق الشك موضوع واحد. هنا تبدل الموضوع، تبدل الموضوع بخروج العين بالبيع. إذا تبدل الموضوع معناه متعلق اليقين شيء ومتعلق الشك شيء آخر، فلا يجري الاستصحاب، فلا يجري الاستصحاب. طيب هنا هذا وجه عدم الجواز، لا يجري الاستصحاب يعني استصحاب جواز التراد. هذا الوجه الثاني، فأي من الوجهين هو الأصح؟ يقول الشيخ الأعظم أجود الأقوال أو القولين هو عدم الجواز، عدم جواز التراد أجود القولين، لأننا قلنا بأن المعاضاة مفيدة للملك، وإذا كانت المعاضاة مفيدة للملك فالأصل فيها اللزوم، الأصل فيها اللزوم، ولم يثبت في مقابلة أصالة اللزوم جواز التراد بقول مطلق. المقصود بقول مطلق يعني قبل خروج المال عن ملك المتعاطيين وبعد الخروج، لم يثبت بقول المطلق، بل المتيقن من الخروج عن أصالة اللزوم غير خروج المال عن ملك المتعاطيين، فيكون متعلق اليقين شيئا ومتعلق الشك شيئا آخر، فلا يمكن استصحاب جواز التراد بعد عدم إحراز موضوعه، بل هنا يتمسك بأصالة اللزوم بعد خروج المال عن ملكهما، فلا يمكن التراد. هذا بناء على القول بإفادة المعاطاة الملك. أما بناء على إفادة المعاطاة الإباحة، فكذلك الأجود عدم جواز التراث كما يقول الشيخ العربي، عدم جواز التراث بعد خروج المال عن ملك المتعاطي، لأن التفارق الناكل وهو العقد بعد حصول المعاطاة باع أحدهما السلعة بعقد لازم، هذا تصرف ناكل، يسمى التصرف الناكل. العقد هو التصرف الناكل، ناكل عن ماذا؟ يعني ناكل المال عن المتعاطيين. هذا التصرف الناكل يكشف عن سبق الملك على النكل. مثلا لو باع زيد ما انتقل إليه بالمعاطاة، باع وقمنا بإفادة المعاطاة الإباحة، هذا العقد الآن الذي أوقعه زيد وهو عقد اللزوم، عقد البيع، يكشف عن أن زيد يملك قبل البيع، يملك المال المنتقل إليه بالمعاطاة، يملكه آنا ما قبل البيع، يكشف عن هذا. فلو وقع الفسخ، فسخ البيع وفسخت هذه المعاملة، يرجع المال إلى المالك الثاني ولا يرجع إلى زيد، يرجع المال إلى المالك الثاني ولا يرجع إلى زيد. لماذا؟ لأنه حين البيع يكون هذه السلعة ملكا لعمر في المثال، فيرجع إليه بعد الفسخ ولا يرجع إلى زيد، بل لا يوجد دليل على زوال ملك عمر عن هذا الكتاب، لا يوجد دليل شرعي ولا دليل يدل على رجوعه إلى مالكه الأول. ويقول الشيخ الأعظم أن الحكم بعدم الجواز، جواز الرجوع وجواز التراث، بناء على القول بالإباحة أولى من الحكم بعدم الجواز، بعدم جواز الرجوع بناء على القول بإفادة المعاطاة الملك. بعدم إفادة المعاطاة الملك قلنا لا يجوز، والأصل فيها اللزوم هنا، فهنا إذا قلنا بإفادة المعاطاة الإباحة من باب أولى أنه لا يجوز، لا يجوز الرجوع، لأنه في المقام بناء على القول بإفادة المعاطاة الإباحة لم يتحقق جواز التراد للمتعاطيين قبل النقل حتى يستسحب هذا الجواز. ففي مثالنا الكتاب لزيد لكنه بيد عمرو، فإذا نقله عمرو بالبيع، نقل هذا الكتاب، باع هذا الكتاب بالبيع، ثم رجع الكتاب إليه إلى عمرو، فسخ البيع، لم يكن سابقا حق استرداد حتى يستسحب، لأنه في السابق كان الكتاب لزيد لا أن زيدا يحق له الاسترداد. فحق نحن نتكلم عن حق الاسترداد لا حق الكتاب. حق الاسترداد لم يكن ثابتا لزيد فيما سبق، لذلك لا يسترد. نعم يمكن أن يسترجع إذا قلنا بأن الكاشف عن الملك هو العقد النازل، فحينئذ يمكن أن نقول بعود الكتاب إلى مالكه الأول إلى زيد، يمكن حينئذ. كيف نقرب لكم هذا؟ الكتاب كان لزيد لكنه في يد عام، وصار ملكا لعمر من جهة أنه نقله باعه، لأنه يبيع، لما يبيع هذا الكتاب يصير له ملك آن الماء، يحصل له الملك آن الماء قبل البر. باع عمرو هذا الكتاب، لما باع الكتاب انفسخ البيع، انفسخ البيع، انفسخت هذه المعاملة. لما انفسخت هذه المعاملة معناها انفسخت ملكية عمر أيضا، تنفسخ ملكية عمر أيضا. طيب انفسخت الملكية، إلى أين يعود الكتاب؟ هل يعود الكتاب إلى عمر أم يعود الكتاب إلى زيد؟ يعود الكتاب إلى مالكه الأول، ومالكه الأول هو زيد وليس عمر، يرجع إلى هنا، لأن العقد الذي يكشف عن ملكية عمر للكتاب هو الذي أوقعه عمر مع طرف آخر مع المشتري، فإذا ارتفع هذا العقد بالفسخ عاد الملك وهو الكتاب إلى مالكه الأول وهو زيد، حتى وإن كان هذا الملك مباحا لعمر، لأن مقتضى القاعدة، قاعدة الناس مسلطون على أموالهم، قاعدة السلطنة، يعني سلطنة زيد على ملكه هو جواز التراجع، هذا مقتضى القاعدة. لكن ما لم يتصرف زيد بعوض الكتاب، إذا تصرف لا يمكن، أو ما لم يكن هذا العوض عائدا إلى عمر بالفسخ من جديد. وكذلك لو قلنا بأن بيع عمر الكتابة لا يتوقف على سقط ملكه له عن الماء، وقلنا يكفي في بيع الكتاب إباحة التصرف من قبل عمر، أن عمر يباح له التصرف أو يباح له الإسلام، وقلنا بأن عمر يملك ثمن الكتاب بالبيع، فإنه في مثل هذه الحالة إذا باع الكتاب يجوز خروج المال من كيس شخص ودخوله في كيس شخص آخر، يمكن في مثل هذه الحالة، فيصح التراد، حينئذ يصح التراد ويجوز رجوع الكتاب إلى مال عمر أو إلى عمر، ولا يجوز الرجوع إلى المالك الأول. لكن الشيخ الأعظم يقول كلا هذين الوجهين ضعيفين، كلاهما ضعيف، كلاهما ضعيف، يعني يرجع المال بالفسخ إذا فسخ العقد يرجع المال إلى المالك، إلى مالكه. هذا كله فيما إذا نقل المال بالعقد اللازم، المال المنقول بالمعاطاة، المال المأخوذ بالمعاطاة إذا نقل بعقد لازم. الآن فهمت شو كيف هذا ينقل إليك المال، نتعاطى فيما بيني وبينك، وبعد حصول المعاطاة أنت تبيع السلع، تبيعها بعقد لازم. فإذا فسخ البيع للمعاطاة، إذا فسخ البيع هل يحق الرجوع أو لا يحق الرجوع بناء على القول بإفادة المعاطاة الملك، وبناء على القول بإفادة المعاطاة الإباحة، على كلا الوجهين لا يحق الرجوع، لا يجوز الرجوع. الأقوى عدم جواز الرجوع عند الشيخ الآن. هذا كله فيما إذا نقل العينان بعقد مأخوذان بالمعاطاة بعقد لازم، أما إذا أخذ بعقد جائز فهل يجوز استيراد أو لا يجوز استيراد؟ إن شاء الله يأتي في محله. ولو نقل العينان، قلت من مقصود من العينان؟ المالان المنقولان بالمعاطاة، المالان المنقولان بالمعاطاة بعد حصول المعاطاة يقع عقد البيع. زيد يبيع ما نقل إليه بالمعاطاة، وعمر يبيع ما نقل إليه بالمعاطاة، أو إحدى العينين أحدهما يبيع. هذا ولو نقل العينان أو إحداهما، إحدى العينين نقلت بعقد لازم، هل يجوز استيراد أو لا يجوز استيراد؟ يقول فهو كالسلف، فهو يعني اللزوم العقد اللازم كالسلف، كما أن السلف موجب لعدم قدرة المالك على الرجوع، كذلك العقد اللازم. نعم، فهو كالسلف على القول بالملك، على القول بالملك، على القول بإفادة المعاطاة الملك لامتناع التراد، لامتناع التراد، لأن العقد اللازم كما قلت مثل السلف موجب لعدم قدرة المالك الأول على الاسترداد، على استرداد الامتناع الشرعي كالامتناع العقلي، وكذا على القول بالإباحة أيضا. إذا كنا بإفادة المعاطاة الإباحة ونقلت العينان أو إحداهما بعقد لازم، أيضا القول بعدم جواز الترا، لا يجوز الترا، أيضا لا يجوز الترا. وكذا على القول بالإباحة إذا قلنا بإباحة التصرفات الناقلة، التصرفات الناقلة ما هي؟ قلت ضربنا مثال، لو أخذ المشتري المال أخذه بالمعاطاة وكان المال مباحا له، ثم باعه من شخص آخر، ثم باعه من شخص آخر، ولو عادت العين، هذه مسألة أخرى، تم البيع، بيع المال المأخوذ بالمعاطاة، ثم عادت العين بالفسخ أو بالعيب، فسخ العقد اللازم، فسخ العقد اللازم هنا، يعني عاد كأنما عادت المعاطاة من أول وجديد، فهل يجوز الاستيراد أو لا يجوز الاستيراد؟ يقول هنا بناء على القول بإفادة المعاطاة الملك فيه خلاف، هنا وجهان، وجه بعدم الجواز ووجه بالجواز، بينا. ولو عادت العين بفسخ العين المنقولة بالمعاطاة، بيعت هذه العين بعقد لازم ثم عادت إلى المالك بالفسخ، فسخ العقد اللازم. نعم، ولو عادت العين بفسخ ففي جواز السراد على القول بالملك، على القول بإفادة المعاطاة الملك، لإمكانه، لإمكان السراد. إمكان السراد قلنا قبل نفل العين بالعقد بالبيع، هذا السراد كان موجود، يجوز السراد، السراد ممكن، السراد ممكن. فبعد أن نقل بالعقد اللازم نحن نشوف هل هذا التراث موجود أو ليس بموجود، متعلق اليقين ومتعلق الشك واحد. قبل كان التراث موجود، الآن نشوف بارتفاع هذا التراث نستشف. هذا وجه الجواز. نعم. ففي جواز التراد على القول بالملك لإمكانه، لإمكان التراد، فيستحب التراد، وعدمه وعدم جواز التراد. هذا القول الثاني، عدم جواز التراد. لماذا عدم جواز التراد؟ هذا وجهه، لأن المتيقن من التراد هو المحقق قبل خروج العين. نعم نحن متيقنون قبل خروج العين بالبيع بثبوت التراد، لكن بعد أن خرجت العين هل يبقى تراث؟ جواز التراث ارتفع موضوع الاستحقاق. يعني متعلق اليقين يكون شيء، ومتعلق الشك يكون شيء آخر، فلا يلغي الاستحقاق. معناه الأصل عدم الجواز. هو المحقق قبل خروج العين عن ملك مالكه وجهان. وجهان هنا يعني هل يجوز التراث أو لا يجوز التراث، هذا بناء على القول بإفادة المعاطاة الملك. وجهان أجودهما ذلك، أجودهما العدم، عدم الجواز، عدم جواز التراد، أجودهما ذلك، إذ لم يثبت في مقابلة أصالة اللزوم جواز التراد. لأننا قلنا أن هذه المعاطاة مفيدة للملك، وإذا كانت مفيدة للملك فالأصل فيها ماذا؟ الأصل فيها اللزوم. وإذا كان الأصل فيها اللزوم لم يثبت في مقابلة أصالة اللزوم، أصالة اللزوم ثبوت حق التراث بقول المطلق، ثبوت حق التراث بقول المطلق يعني يشمل قبل الخروج وبعد خروج العين كلام، لا لم يثبت حق التراث. نعم. إذ لم يثبت في مقابلة أصالة اللزوم، أصالة اللزوم من أين جاءت؟ بناء على القول بإفادة المعاطاة الملك، فالأصل فيها اللزوم. لم يثبت في مقابلة هذه الأصالة، أصالة اللزوم، جواز التراد بقول المطلق، بقول المطلق قلت يعني يشمل خروج المال عن الملك قبل الخروج وبعد الخروج، حق التراد لم يثبت بقول المطلق. نعم. بل المتيقن منه، المتيقن منه ما هو يعني من الخروج عن أصل النجوم، المتيقن منه هو ثالث غير هذا المورد، غير مورد خروج المال عن ملك ملك المتعاطي، غير هذا. نعم. فالموضوع نحن نتكلم حول الاستصحاب، هل يجوز الاستصحاب أو لا يجوز الاستصحاب؟ إذا لم يكن ثابت حق التراد بقول المطلق، الآن بعد خروج العين نحن نشف، بعد خروج العين نحن نشف، فكيف يجري الاستصحاب؟ ما في موضوع محرز للاستصحاب حتى يستصحب، لا يمكن الاستصحاب. نعم. فالموضوع غير محرز في الاستصحاب، بمعنى أنه لا يجري استصحاب جواز التراد، بل يتمسك في مثل هذه الحالة وفي مثل هذا المورد بأصالة النجوم، يتمسك، لا يتمسك بالاستصحاب. وكذا على القول بالإباحة، يعني الأجود عدم جواز التراد حتى على القول بإفادة المعاطاة الإباحة، لأن التصرف الناقل، التصرف الناقل ما هو؟ تصرف الناقل عن المتعاطيين، يعني عن ملك المتعاطيين، الناقل يكشف عن سبق الملك المتصرف للمتصرف. يعني الآن نقلت هذان العينان بالمعاطاة، صار الكتاب عندك والدينار عندي حتى يتوضح لك المطلب أكثر. صار الكتاب عندك والدينار عندي وأنت نقلت هذا الكتاب الذي هو عندك، بعت هذا الكتاب للشيخ شيخ إبراهيم. هذا التصرف هذا يسمى تصرف نافذ. هذا البيع، هذا البيع تصرف نافذ. ماذا يكشف؟ يكشف عن أنك كنت تملك الكتاب قبل البيع آن المال، حتى لأنه لا بيع إلا في مجد، لا بيع إلا في مجد. فهذا هكذا يكشف، نعم، لأن التصرف النافذ يكشف عن صدق الملك للمتصرف، للطرف للمتصرف، فيرجع بالفسخ. الآن بعد حصول الفسخ يرجع هذا لمن؟ يرجع على الثاني، يرجع على الثاني، يكشف عن صدق الملك للمتصرف فيرجع بالفسخ إلى ملك الثاني. فلا دليل على زواله، لا دليل على زوال هذا الملك عن الثاني، لم يوجد دليل شرعي، بل لم يوجد دليل شرعي أنه يرجع إلى مالكه الأول. الكتاب يرجع إليك، لا يرجع ولا يرجع لي. نعم. فلا دليل على زواله، بل الحكم هنا في بناء على قيد المعاقاة وهو عدم جواز التراخي أولى منه، أولى من الحكم على القول الملك، على القول بإفادة المعاطاة الملك، لعدم تحقق جواز التراد في السابق هنا بناء على القول بإفادة المعاطاة الإباحة حتى يستصحب، بل المحقق أصالة بقاء سلطنة المالك الأول المقطوع بانتفائها. انتفت هذه السلطنة، نحن نقطع بانتفاء هذه السلطنة، انقطعت بالنفل، انتهت بالبيع، لم يبقى له سلطنة. فإذا عاد البيع أو فسخ البيع ما في سلطنة حتى ترجع يرجع عليه المال. لما باع هذا الكتاب لا يرجع إليه وإنما يرجع إليك، لا يرجع
إليه،
ها يرجع للثاني ولا يرجع للأول. نعم. بل المحقق أصالة بقاء سلطنة المالك الأول المقطوع بانتفائها، هذا الأصل المقطوع بانتفاء سلطنة المالك الأول بالنفل. نعم. نعم، لو قلنا بأن الكاشف عن الملك هو العقد النافذ هنا يمكن الاستراد، يمكن أن نقول بعود المال إلى المالك الأول. إذا قلنا بأن الكاشف عن الملك هو العقد النافل، فإذا فرضنا ارتفاع هذا العقد النافل بالفسخ عاد الملك إلى المالك الأول صحيح، وإن كان مباحا لغيره، وإن كان هذا الملك مباحا لغيره لك مثلا للطرف الآخر، وإن كان الطرف الآخر مباح ما لم يسترد عوضه، ما لم يسترد عوضه عن مثلا. الآن في مثالنا أنا نقلت لك الكتاب بالمعاقد وأنت بعت هذا، إذا قلنا أن العقد النافذ يكشف، يكشف عن الملك، عن ملكيتك لهذا الكتاب قبل البيع آن ما، حينئذ يجوز التراد، يحق التراد، حينئذ يحق التراد، ما لم أكن أنا قد تصرفت بالدينار، ما لم أكن أنا قد تصرفت بالدينار. نعم، حينئذ يحق، ما لم يسترد عوضه كان. نعم، لو قلنا بأن الكاشف عن الميت هو العقد النافذ كان مقتضى القاعدة هنا هذا لو جواب لو لو قلنا بأن الكاشف عن الملك هو العقل الناقل كان مقتضى قاعدة السلطنة جواز التراث. في مثل هذه الحالة يجوز التراث. لو فرض كون العوض الآخر باقيا على ملك مالكه الأول يعني لم يتصرف بالبدل أو عائدا إليه بالفسخ، عائدا إليه بالفسخ كيف؟ الآن نقل إلي الدينار بالمعاطاة واشتريت بالدينار سلعة، اشتريت بالدينار سلعة ثم بعهد لازمها ثم عادت وفسخت المعاملة، هنا يعود إلي الدينار. هنا في مثل هذه الحالة لا يجوز، لا يجوز التراث أو عائدا إليه بفسخ. وكذا أيضا يجوز التراث، يجوز التراث لو قلنا بأن البيع لا يتوقف على سفق، على سفق الملك، سفق الملك الحاصل بالعقد. قلنا مثل سابقا أنه لا يجوز البيع إلا في الملك، وقلنا أن العقد يكشف عن حصول الملك آن ما قبل البيع، قبل حصول البيع يكشف عن حصول الملك آن ما. الآن حتى لو تنزلنا وقلنا بعدم سفك هذا الملك الناجح من العقد أيضا يجوز التراث، يقول بل يكفي فيه إباحة التصرف والإفلاس ويملك الثمن بالبيع كما تقدم استظهاره عن جماعة، استظهاره عن جماعة. هناك في الأمر الرابع نحن ذكرناه أنه يجوز خروج المال عن كيس شخص ودخوله، دخول الثمن في كيس شخص غيره. بناء على هذا يصح التراث إذا رجع المال إلى المباح له، رجع بالفسخ لأنه لم يحدث ملك للمباح له أصلا حتى يمنع التراث. هذا ذكرناه بما سبق، لكن مع ذلك الشيخ يقول كلا الوجهين، كلا الوجهين، هذا قوله نعم لو قلنا بأن الكاشف عن البيت وكذا لو قلنا بأن البيع لا يتوقف، كلاهما كلا الوجهين، لكن الوجهين ضعيفان. إذا كان الوجهان ضعيفان معناه ماذا؟ معناه لا يجوز التراث، لا يجوز التراث، لكن الوجهين ضعيفان، بل الأقوى رجوعه، الأقوى رجوع المال يعني رجوعه بالفسخ إلى البائع، بالفسخ إلى البائع المباح له، المباح له، مثل عمر في المثال، مثلك أنت في المثال، يعود إليك ولا يعود إلى المالك الأول، يرجع إليك المال لا يرجع إلى المالك الأول. ولو كان النافل عقدا جائزا هذا